السلام عليكم ورحمة الله. آمنت بالله. كنت عدت حضراتكم من الحلقة الأولى إن حيكون العشر الأواخر مع سيدي فضيلة العالم الجليل الحبيب علي جفري. كنا حنتكلم في الرقائق في القلوب وما نحتاج إليه حتى نستطيع أن نواجه الحياة. كل واحد فينا جواه متاهات وعالم غريب جدا بيصطدم بالواقع وبنهرب فيه إلى ربنا طول الوقت وبنحس إن هو الملجأ والأمان. لكن قبل ما نروح لهذه الحلقات، النهاردة حلقة خاصة جدا. الحلقة النهاردة لها علاقة بما مضى من الحلقات وردود الفعل وتوقفاتكم والكلام اللي سمعناه، وكان هناك أسئلة، كان هناك كواليس في تلك الحلقات. الكواليس دي كان فيها حكايات لطيفة جدا، وكان فيها أسئلة حائرة بما فيها أنا، يعني كان فيها حاجات كتير بيكون فيها الحبيب له رأي وتشاء الظروف والحوارات ألا يكتمل، وبعض الأسئلة الحائرة لدي في إجابات سيدي الحبيب علي جفري ما كنتش بعرف أطرحها علشان ما نخرجش في إطار من إطار الموضوع. النهاردة عندي فرصة أن أبدأ وأطلعكم وأقول لكم إحنا ليه اتجهنا هذا الاتجاه في هذا البرنامج، ليه اتكلمنا عن حاجات تبدو غريبة إن يقعد عالم إسلامي يتناقش فيها مع ناس بتوع سياسة أو بتوع حريات أو بتوع دين آخر أو خلافه. كل ده حيكون في حلقتنا النهاردة مع ضيف الدائم وشريكي في هذا البرنامج، أو أنا شريكه في هذا البرنامج لأنني الضيف عليه، الحبيب علي الجفري. أهلا وسهلا.
حياك الله وبارك.
يا أهلا وسهلا بحضرتك. هروح على طول لملامح في الحلقات. هروح مثلا لحلقة نيافة الأنبا مرقس.
نعم.
وهي كانت من الحلقات المهمة اللي وانا قاعد انا كنت مستمتع بيها، لكني متوقف في اشياء لم تكن واضحة او حاسمة. منها مثلا موقفنا كدولة مرجعيتها الشريعة الاسلامية من المرتد. الرأي لم يكن كيف نتعامل مع مسلم قرر ان يعتنق الديانة المسيحية او الديانة اليهودية، كيف يمكن ان يعيش بيننا، نتعامل معه كيف، حقوقه علينا ايه، وواجباته تجاه المجتمع، هل هو شخص يجب أن يكون منبوذا لأنه كان ثم ارتد عن الإسلام، خاصة أنه في الشريعة الإسلامية المرتد يقتل.
نعم. ما أدري، ربما كان ضيق الوقت.
نعم.
ما أسعفتني فيه العبارة بالتوضيح الجلي. نحن قلنا أن حكم الردة ثابت عندنا في الشريعة، فلا نجامل أحد ولا نحاول أن نلبس شيء غير ثوبة لأن نكذب على أنفسنا في هذه الحالة. لكن ذكرت أن اجتهادات قوية لعلماء موثوقين ربطت حد الردة بصلتها بما يسمى اليوم بالمصطلح المعاصر الأمن القومي.
نعم.
عندما تكون الردة جزء من خطة لإجهاض المجتمع،
إذا لم تكن خطة الدولة. وقرار فردي.
أما الردة المتعلقة بالقرار الفردي، لو قلنا أن حد الردة المقصود منه ثني الإنسان عن قرار فردي عنده، فهذا قد لا يتفق مع كثير من كلياتنا التي نشأنا عليها في فهم الإسلام، لأنه لا يمكن أن تغير رأي إنسان بسيف أبدا، هذا شيء غير وارد.
والنصوص القرآنية واضحة في هذا أيضا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أصلا مبدأ الإيمان هو شيء قلبي.
نعم.
ما دام مبدأ الإيمان هو شيء قلبي فلا يتأتى أن يكون بالإكراه، لا يكرهها في الدين.
نعم.
نعم، الذي يرتد ويحول ردته إلى وسيلة لتفتيت المجتمع بحملة دعوية لا تتوفر فيها فرص الأخذ بالرأي والرأي الآخر بشكل عادل، وإنما قائمة على استقواء باستغلال ظروف، كنا ذكرنا الكلام عنها، حروب أو فقر أو مرض أو جهل أو نعم. نزاعات أو شيء من ذلك، هذا أمر مهم. الأمر الآخر، نحن أعدتكم في أثناء النقاش إلى العصر الأول، السلف الصالح. هناك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من ارتدوا، وهناك في عصر سيدنا أبي بكر سيدنا عمر من ارتدوا، من بعدهم من الخلفاء هناك نماذج من الردة لم يعول عليها، لم يلتفت إليها.
نعم.
هناك من ارتد فلم يقم عليه الحد، وحتى تغنى الشعراء بأن يعني ما نقص الإسلام بشيء ولا زادت النصرانية بشيء به. وهناك مواقف لما حصلت فيها الردة أقيمت حروب عليها وحصل فيها قتل. المواقف التي أديرت فيها حروب بسبب الردة، لما كانت الردة جزء من عمل سياسي يترتب عليه تقويض وحدة الأمة وضياع وحدة الأمة، إذن هناك تفريق في هذه المسألة. وحتى من قال من العلماء بأن الردة تتعلق بالفرد،
نعم،
لم يجعلوها عقوبة مباشرة لمجرد أنه ارتد، بل قالوا يراجع، ولا يصح أن يقتل حتى يتبين أنه قد اتضح له بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا حق، وهو أصر بعد ذلك على ضده بعد اتضاح الحق له، كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: وفي ذلك حفظ للأديان من أن تكون لعبة، مثل اليوم يشجع نادي بكرة يتحرك نادي ثاني وثالث، لا تقوم على دراسة، لا تقوم على قناعات، لكن تقوم على محض أهواء. لكن أقول لك الآن، أنا مفتي الديار المصرية عندكم، وعدد من كبار علماء المسلمين يعني تداولنا في مثل هذه المسألة، سيد الشيخ محمد سعيد البوطي وغيره، ودار نقاش طويل، هل هو حد يتعلق باختيار الإنسان أو حد يتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان؟ فكان ميلهم إلى أن الحد يتعلق بأثر ذلك على المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان.
نعم، حساسا حضرتك هنطلع فاصل وارجع كم. أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية، بكمل مع فضيلة الداعي الإسلامي الحبيب علي الجفري، ويدور حوارنا حول ما حدث في الحلقات الماضية اللي توقفنا أمامه، وهرجع لحضرتك هتوقف قدام حلقة المخرج الفنان خالد يوسف. في بعض الأشياء التي البعض قال لي ما عرفتش بالضبط، يعني الست لما تظهر بشعرها في التلفزيون حلال، طب لما تظهر بجيبة ده جائز، يعني ده مسموح به؟ طيب إذا كانت للضرورة الدرامية وجودهم في غرفة واحدة، طبعا هما جوه الأوضة بيبقى فيه 500 واحد وكاميرات وخلافه، والكل يفهم هذا، لم يعد مفهوم إن في رجل وامرأة في أوضة واحدة. هذه الأشياء، ظهور المرأة بملابس عارية، بملابس بحر بخلافه، هل هذا حرام أم أن هناك الشرع يسمح بالضرورة الدرامية ممكن أن نتجاوز عنها؟
سأجيبك على شيء مهم لها ولغيرها من الأسئلة. أريد أن أذكر نفسي وذكر من يشاهد، هذا البرنامج ليس برنامجا استفتائيا للحلال والحرام وحد الردة والحدود الأخرى. البرنامج عندما يكون لمعرفة ما هو الأحكام التفصيلية، لن يكون الحوار فيه على النحو الذي حصل. نحن اتفقنا أن الهدف من هذا البرنامج إيصال رسالة أننا مهما اختلفنا نستطيع أن نجلس ونتحاور، وسنجد نقاط التقاء، والأمور التي لا نلتقي فيها أو نختلف فيها نوصف الاختلاف. هدف آخر كنت يعني أنوي وأسأل الله أن يكون قد تحقق، أن أوصل رسالتين: رسالة إلى المثقفين الذين نختلف معهم، إلى الذين نختلف معهم حتى في الدين، أننا نستطيع أن نتحاور حوار حقيقي إيجابي، وأظن أن هذه الرسالة وصلت. وهذا لاحظته من يعني انطباعات سألت فيها بعض من حضر بعد الحوارات. أيضا رسالة أخرى لبيت الخطاب الإسلامي، أن هؤلاء ليسوا بالجرب أو الجذام الذي ينبغي أن نجتنبه، أو الكفار الذين خرجوا عن الملة أو أعداء الإسلام، هؤلاء منا وفينا، لكننا نحتاج إلى إعادة النظر في طريقتنا في التخاطب معهم. لن نتنازل عن شيء، ولن نقول على باطل أنه حق أو على حرام أنه حلال. لا ينبغي أن نعيش هذا الخوف، لأن لو عشنا هذا الخوف سيترتب عليه أن ننسحب عن الساحة، أن ننزوي. ينبغي أن تكون عندنا ثقة بأن الأخلاق النبوية والمنهج النبوي في الحوار هو قوة وليس ضعف وانسحاب عن الصراحة وعن الوضوح. فكان الهدف الأساسي إيصال هذه الرسالة، وأحسبها وصلت، وأحسبها وصلت دون أن نتنازل عن شيء. لما جئنا نتكلم عن مسألة على سبيل المثال التي سألت عنها، لم يكن الحوار في ماذا يجوز وماذا لا يجوز، كان الحوار في ما هي مساحة إمكانية أن يلتقي الفنان الذي يرى أنه صاحب إبداع معين ورؤية مع صاحب الدين، في مسألة الخوف الذي عند الفنان من أنه إذا رجع إلى المرجع الذي يرجع إليه في الدين سيحد ذلك من انطلاقته الفنية ويقيد إبداعه إلى آخر الكلام الذي كان الحوار حوله. فأردت أن أوصل له رسالة أن المشكلة، أن كل مشكلة من المشاكل التي في رأسه سيجد لها حلا، وحتى المشاكل التي لن يجد الإجابة فيها بنعم عند العلماء وستتحد أقوال العلماء فيها بلا، ستجد المنطق الذي يمكن أن تحاور من خلاله. يعني مثلا مسألة المشاهد الساخنة أو الجنسية كما يسمونها والغريزية، كنا صريحين أن هذه ليست صحيحة، ربما لم يكن الوقت متسع لنشرح لماذا ليست صحيحة. هذا لم يكن موضوعنا.
ما دونها
أيضا لم نقل أنها صحيحة. أو أوصلنا فيها رسالة أن ما دونها هي مجال للرجوع إلى العلماء، من العلماء الصادقين ليس المتشددين، العلماء الواعين، من قالوا أن ما زاد عن الوجه والكفين في الشاشة حرام، نعم. ومن العلماء الواعين الذين لا يقولون عنهم إخلاصا وصدقا من قالوا أن القدر الذي يحرم النظر إليه مباشرة قد لا يحرم النظر إليه من خلال الشاشة على اعتبار أنها ليست شيئا حقيقيا ما لم تكن مثيرة للشهوة. إذن المسألة في بيت العلم نفسه فيها أكثر من قول.
نعم.
وأكرر هذه ليست دعوة لتحليل شيء، هذه دعوة لأن ينصت الناس إلى ما يوجد في بيت الخطاب الإسلامي.
نعم.
بأن التصور أنه لا مجال للالتقاء هو تصور واهم. يعني لم نقرر في الحلقة حلال أو حرام، لو تتذكر أنت سألتني.
نعم.
قلت لي يعني أنت ترى أنه حلال، قلت لك ليس هكذا، قلت لك أنه يوجد من رأى أنه حلال ويوجد من رأى أنه غير حلال، ولست المفتي الذي ينبغي أن يفتي، لكن اسمعوا يا معاشر أهل الفن والإبداع، هناك مجال لأخذ ورد في كثير مما تظنونه أنه سد، لكن لن تعطوا هذه الصلاحيات أو هذا الأخذ والرد إلا بعد الوصول إلى أرضية مشتركة في الشيء الذي هو حقيقة خطر. كيف نقتنع أنه لا ينبغي أن يكون يعني ملوث لثقافتنا، جارح لديننا؟ ولا أقول هذا للمسلمين وحدهم، مشاهد العري والكليبات التي السيئة التي لا يوجد فيها من الفن شيء إلا عري الأجساد التي تعطي حركات لها إيحاءات، هذا لا يستطيع عاقل أن ينكر أنها مرض موجود، وهذا ليس كلام أهل الإسلام وحدهم بل حتى المسيحيين بل حتى اللادينيين الذين لهم رعاية للأخلاق. فإذا هناك أشياء ينبغي أن نتفق كيف نتعامل معها، وهناك أشياء فيها مساحات.
نعم.
هذه الرسالة التي كانت المقصودة
وصلت. العصاية بتاع سيدي الحبيب علي الجفري دي بطل معنا النهاردة، انت اول مرة تشوفوها، ما شفتوهاش في الحلقات اللي فاتت، وكل حلقة هي تأتي مع الحبيب وبعدين بنشيلها برا. في لقاء المخرج خالد يوسف خارج الكاميرا سأل الحبيب وقال له انت شايل العصاية ليه، وانا مش هعيد الكلام، وانا بعيد الكلام هنا رغم انه كواليس علشان في حكمة في الآخر أو فلسفة عايز أسأل حضرتك عنها، لكن أنت ممكن تقول لنا ماذا دار بينك وبين خالد حول العصا؟
لا، هو لاحظ أن أخواننا الذين بارك الله فيهم الشباب الذين يعملون أمامي هنا في الاستوديو، أحدهم جاء وقال وأخذ العصا، فقال لي أنت أصلا يعني تشايلها ليه؟ قلت أنا يسن في السفر أن يحمل الإنسان معه عصا، فقال لا خلاص السفر زمان كان في صحراء وفي كذا انتهت الآن الحاجة إليها، فليش تعتبر سنة؟ فقلت له لأن الأسفار لا تزال فيها أوجه من الحاجة، ولأن نوعيات من سفري تذهب إلى أماكن سأحتاج فيها إلى العصا، ثم قلت له لماذا تلبسون الكرافتة؟ ما هو نوع الاستعمال الموجود في الكرافتة؟ هل لها حاجة؟ قال نعم زينة. قلت يا أخي أعتبرها زينة. قال أي بس أنت جعلت لها شيء تشريعي سنة. قلت نعم، إن مفهوم السنة عندنا ما قال وفعل وأقر صلى الله عليه وآله وسلم. لك الحق أن تخشى من الجمود أو الوصول إلى تحويل الدين إلى شكليات إذا قلت لك واجب تحملها، فكان هذا نوع من الحوار. وأحدهم كان يسألني لماذا إذن لا تبقيها كنت في وقت الحوار، قلت حتى لا يقول أحد أو يعني ولو من باب النكتة يقولون الشيخ جاء معه عصا، إذا ما سمع المحاور الكلام عصا موجودة، لأن الصورة الآن أصبحت عن أهل الدين أن عصاهم بأيديهم، وهذا ينبغي أن تتغير. جزء منها ظالم وجزء منها تسبب فيه بعض من لم يفقه من أهل الدين.
في حلقة الحرية كان معنا زميلي الصحفي الأستاذ مصطفى الكيلاني، ضرب لنا حوار كان يبدو حاد في بعض المواقف. أنا مش هحكي ولا هسأل عن حاجة دارت داخل الحلقة، أنا هقول حاجة دارت بعد الحلقة. بعد الحلقة لما دخلنا أحد الزملاء في العمل كان مستفز من آراء مصطفى مش من مصطفى، و تهكم على أفكاره، فوجدت سيدي الحبيب علي الجفري غاضب وامتلأت عينه بالدموع وقال إحنا السبب ونحن نتحمل المسؤولية وأشياء كثيرة جدا. هل ده معناه أن إحنا بنرفع عن الجيل الجديد من الشباب أو الشباب بأي أشكالهم مسؤولياتهم عن التوجهاتهم الفكرية التي قد تتصادم أو تختلف؟
لا، لأن الإنسان مكلف.
نعم.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك بنفسك. نعم. اقرأ كتابك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني مسألة المسؤولية هي منوطة بصاحبها لأنه مكلف ورشيد وعاقل.
نعم.
نحن لا نرفع عنهم المسؤولية، نحن نعترف بأننا شركاء في المسؤولية. نحن في بيت الخطاب الإسلامي شركاء في المسؤولية.
ده تكرر كثيرا كلمة مسؤولية الخطاب الإسلامي.
صحيح، لأن الخطاب الإسلامي اعتدي عليه بيت الخطاب الإسلامي منذ أيام الاحتلال ومحاولة إضعافه، ثم طريقة التعامل مع كيفية إعداد العالم والاعتراف به، ثم هجوم الإعلام غير المتبصر على من يتخاطب باسم الإسلام، يعني أقصد بهجومه أي مسارعته بغير تبصر، من يسأل في ماذا؟ عالم في الإعجاز العلمي في القرآن صار يسأل في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول، هذا في ليس يعني ليس بعالم ولكنه ناصح وأسلوبه جميل صار يسأل في الأحكام. الفوضى الفوضى العشوائية التي حصلت انعكست على بيت الخطاب الإسلامي في مشاكل حقيقية بيت الخطاب الإسلامي. كان أحد الدعاة في مصر الشيخ عبد المنعم عبد الله حفظه الله تعالى، الدعاء الذين أثروا فيه في حياتي، هذا الرجل سمعت منه كلمة يعني أثرت فيه كثيرا، قال نحن إذا تذكرنا فضل الله علينا في الدعوة وكم اهتدوا على أيدينا وكم تابوا وكم أقبلوا نشعر بالفرح ونقول الحمد لله إن شاء الله ربي يتقبل منا، لأنه إذا تقبل منا ستأتي يوم القيامة الصحائف فيها أسماء كثيرة. قال لكننا ننسى أن هناك احتمال كبير أيضا أن تقوم أمام هذه الصحيفة صحيفة أخرى هذه الصحيفة فيها أسماء الذين أعرضوا عن الله بسببنا. سوء تصرف صدر عن داعي أو عالم مع إنسان كره هذا الإنسان التدين بسببه، نموذج مختلف القدوة كره الإنسان التدين بسببه، جهل بكيفية إيراد المسألة، تعصب لرأي، هوى، تضحية بأناس من الشباب عندهم عطش لربهم سبحانه وتعالى ورغبة في الإقبال مهما كانوا عصاة مهما كانوا سيئين مهما كانوا فعلوا، هم في النهاية الله عز وجل كرمهم، كرمنا بني آدم ونفخت فيهم الروحي فيهم نور لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي تهز السماوات والأرض التي هي أرجح من السماوات والأرض، إذا تغاضينا عن احترام هذا الشاب مهما كانت إساءاته أو الشاب أو الكبير في السن مهما كانت قبائحه بل حتى الكافر، إذا رضينا لأنفسنا أن ننظر إليه نظرة الاحتقار، أن ننظر إليه نظرة التعالي والكبر، أن نغش أنفسنا بأننا خلاص ناجون وهو الهالك، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكه فهو أهلكهم أو أهلكهم، هذه الذنوب التي سميت عندنا في الشريعة بباطن الإثم، هناك إثم ظاهر في السلوكيات كبائر وصغائر وهناك إثم باطن تتعلق بحال القلب، من الكبائر العظيمة في القلب كبيرة الكبر، كبيرة احتقار الآخرين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، شوف الكلمة ما قال أن هذا شرير، قال بحسبه من الشر، يعني لا ليس بعد ذلك شر، من شر يكفيه من الشر أن يحقر إنسانا آخر. النظرة هذه التي نخطئ نحن فيها والسلوكيات التي نخطئ فيها في التعامل مع الناس والحكم عليهم كم نفرت أناسا عن الله سبحانه وتعالى.
هتنقلنا حضرتك إلى منطقة في القلوب وحضرتك متأثر وإحساسك بالمسؤولية عايز أفهمه إنسانيا، يعني عايز أفهم أنا كيف أصل إلى هذه الحالة كإنسان، هو أخاف من ربنا ولا أخجل منه؟ يعني العالم الذي قام بأدوار كثيرة، ما بالنا نحن البشر اللي بنمارس حياتنا ونرتع في الحياة ونستغفر ونخطئ، إزاي أصل إلى حالة المحبة والحياة من الله سبحانه وتعالى؟
هي مداخل، كما قال بعض العارفين بالله، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، الكتاب والسنة جاءت لنا بمنهج للسير إلى الله، هذا المنهج فتح لنا أبوابا لا متناهية من السير إلى الله، هناك من يدخل على الله بالإحسان والبر، هناك من يدخل على الله بالخوف، هناك من يدخل على الله بالرجاء، هناك من يدخل على الله بالعلم، هناك من يدخل على الله بالعمل، هناك من يدخل على الله. لكن الشيء الذي رأيته في كبار أشياخي الذين من الله عليه بالجثي تحت أقدامهم، وإذا كان هناك شيء حسن فهو من بركتهم والجلوس بين أيديهم، أني وجدت أن من أعظم ما لفت نظري أن مدخلهم إلى الله كان الحب، دخلوا على الله بالحب، ولما دخلوا على الله بالحب اجتمعت لهم كل المعاني. اجتمع لهم الخوف مع الرجاء اللي يسموه عندكم العشم.
نعم.
مع الحياء. مع المعاني كلها مروا عليها واجتمعت لهم، لأن الحب جامع لكل المعاني. هذا المعنى الذي هو المرجع إلى الحب. إذا أحببت استحييت وخفت وطمعت وكلها، واجتمع لك أرقى ما في الخوف، واجتمع لك أرقى ما في الرجاء، واجتمع لك أرقى ما في الحياء، سينتقل خوفك من الخوف على الجسد من الاحتراق، وهو خوف صحيح ومشروع ونبهنا الله إليه في القرآن، لكن سينتقل خوفك من 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 الاكتفاء بالخوف على الجسد من أن يحترق في النار إلى الخوف من أن تفقد الرضا من قبل المحبوب. لما الله سبحانه وتعالى ذكر النعيم الذي في الجنة، الفردوس وما أعد فيه وعدد الأنهار والقصور و و و و، قال بعد ذلك ورضوان من الله أكبر، فجعل الرضوان أكبر من النعيم، أي جعله أعلى مراتب النعيم الرضوان. كيف؟ الرضوان ليس بأكل ولا شرب ولا قصر ولا لباس ولا شهوة. نعم، الرضوان هو أقصى ما يتمناه المحب. ما هي غاية ما يتمناه المحب؟ رضاء المحبوب. يعني حتى عندكم في المعامية المصرية يقولون يعني مش عايزين غير الرضا، بس ترضى علينا،
نظرة رضا بس.
نظرة رضا. يعني معنى الحب يجعل الخوف يرتقي، الحب يجعل الرجاء يرتقي. لا أرجو فقط الطعام والشراب والمسكن والعيشة الهنية في الدنيا والآخرة، أرجو الرضا، أرجو القرب. كأنك تشير إلي أن الوقت قد أدركنا، ولكن إن شاء الله الحلقات القادمة ما أدري، أود أن أقول كلمة سريعة، وهي أن الحوار الذي مضى سيلاحظ فيه الناس أنه أحيانا أثناء الحوار تتعدد الأطروحات. مع تعدد الأطروحات يحصل أن بعض الكلام يتفلت، لا نستطيع أن نحصي كل ما نتناقش عنه، كنا نركز على الموضوع الرئيس، فلهذا تتفلت مني أشياء ضيفي قد يخالفني فيها ولا يجد فرصة للرد، وكذلك يحصل لي، فما كل ما سكت عنه فهو مقر، خصوصا أن الوقت محدود في الحوار. أريد أن أقول حقيقة أن جميع من حاورتهم بدون استثناء، جميع من حاورتهم بدون استثناء، شعرت أني بعد الحوار أحببتهم أكثر ما قبل الحوار. دخلت أنا بنفسية محبة لكن ما أعرفهم من قبل، بعد الحوار حتى مع الاختلاف شعرت أني أحببتهم أكثر. بس هذه رسالة أوصلها إليهم، أوصلها إلى نفسي وإلى من يسمع، أن لو أقامنا الحوار بالمنهج النبوي الشريف، هذا المنهج النبوي فيما فهمته،
نعم،
إذا أقامنا الحوار بالمنهج النبوي الشريف حتى مع الاختلاف سيودي إلى الحب.
أدام الله محبتك، أشكر حضرتك جدا. غدا حلقة جديدة إن شاء الله.